No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام الحزني رحمه الله تعالى: والفرق أن يكون بآجالهم عند الإحتلال أرجحهم وانقطاع الآثارهم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة الآجال التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع من المسائل المتعلقة بالقدر، وقد أفردها رحمه الله بالذكر لأن هناك من خالف فيها بخصوصها، وهذه عادة الأئمة إذا حدث خلاف في مسألة بعينها أو حدث كلام في مسألة بعينها فإنهم يفردونها بالذكر وإن كانت تندرج تحت أصل أعم أو قاعدة أعم. فإذا تكلمنا على مسألة الآجال فالأمر كما يقول رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. إذا حل الأجل، إذا حل الموعد الذي قدره الله تعالى لوفاة الإنسان فإنه يموت في الموعد الذي حدده الله تعالى، لا يستأخر عنه ولا يستقدم، كما قال تعالى: ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وكما قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فهذا هو المعروف لدى جميع المسلمين، لا يكاد يخالف فيه أحد. إنما الذي وقع فيه الكلام مسألة القتل. لو أن رجلا قتل مات بسبب معين، مثل القتل أو الغرق أو ما أشبه ذلك، والعلماء عندما يذكرون هذه المسألة يذكرونها مرتبطة بالقتل غالبا، يقولون مسألة المقتول، ويدخل فيها ما في معنى. فهذه المسألة هي التي حصل فيها كلام وخلاف من أهل البدع بناء على مذاهبهم في القدر وما يتعلق به. فإذا تكلمنا على المقتول فالذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن المقتول قد مات بأجله، قد استوفى أجله، لم يبق له من أجله شيء. هذه واحدة. الثانية أن القتل سبب لذلك، مؤثر في ذلك، وكله بقدر من الله تعالى. إذن عندنا شيئان، في كل شيء حصل الخلاف من قبل طائفة من أهل البدع. الشيء الأول أن المقتول عندما قتل قد استوفى أجله، استوفى عمره، ليس له من ذلك شيء عند الله، لم يبق له عند الله شيء، بل قد انتهى أجله وعمره. هذا الأول. الثاني أن القتل سبب مؤثر في ذلك، هو مات مقتولا، مات بفعل القتل الذي تعرض له، فالسبب أدى إلى وفاته بقدر الله تعالى وبقضائه عز وجل، كل شيء عند الله بقدر. إذن عندنا شيئان، الشيء الأول الأجل، الشيء الثاني السبب. فالأجل أوضحناه، الأجل قد انتهى، ليس له عند الله عمر بعد ذلك. السبب أوضحناه أيضا أن القتل سبب مؤثر، قد قدره الله تعالى وأراد أن يقع الموت بسبب. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فإنهم خالفوا في هذين الشيئين بناء على مذاهبهم في القدر. فالمعتزلة أو طائفة منهم قالت: المقتول لو لم يقتل لعاش إلى أجله، المقتول لو لم يقتل لعاش إلى أجله، يعني كان له أجل عند الله تعالى زائد على ذلك. هذا قولهم في هذه المسألة بناء على مذهبهم في القدر. ما مذهب المعتزلة في القدر؟ أن الله تعالى لا يخلق أفعال الإيه؟ أفعال العباد. طيب القتل من أفعال العباد ولا لا؟ من أفعال العباد. فهم يعتقدون كما أوضحنا من قبل أن هذه الأفعال لا دخل لله تعالى فيها أصلا، ليس له فيها إرادة ولا مشيئة ولا خلق، وإنما العبد هو الذي يخلق إيه؟ فعل نفسه. تمام. إذن هذا القتل لا علاقة له بمشيئة الله، لا علاقة له بإرادة الله، ليس لله تعالى دخل فيه. إذن عند الله تعالى أجل مقدر ومسمى لهذا المقتول، لو لم يحدث هذا القتل لعاش المقتول إلى أجله الذي هو مكتوب عند الله. تمام. فهذا قولهم في مسألة الأجل ومسألة المقتول بناء على مذهبهم في ماذا؟ في القدر. الطائفة الثانية الجهمية أو بعضهم أو بعض نفاة الأسباب، يقولون إن هذا المقتول لو لم يقتل لمات على كل حال، المقتول لو لم يقتل لمات على كل حال، بناء على مذهبهم في الأسباب. هم يعتقدون في الأسباب أنها لا تؤثر، يعتقدون في الأسباب أنها لا تؤثر، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن هذه الأفعال التي تحدث من قبل الناس ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها، لا دخل للناس فيها أصلا، والأسباب عندهم لا تؤثر ولا فعل لها. فهذا القتل الذي وقع والذي هو سبب للوفاة لا يعتبرونه مؤثرا، لا يعتبرونه فارقا، فيقولون هو لو لم يقتل لمات على كل حال، لمات بغير سبب، طالما أنه قتل في هذا الموعد في هذه الساعة تحديدا. فهذا خطأ وذاك خطأ، وهذا باطل وذاك باطل. إنما نقول المقتول عندما قتل قد استوفى أجله الذي كتب له عند الله، ربنا تعالى كتب له أنه ينتهي أجله في هذا الوقت. تمام. والقتل سبب مؤثر لذلك، فالله تعالى أراد أن يموت بهذا السبب، أراد أن يموت بهذا السبب. فأهل السنة يثبتون الأمرين، يثبتون انقطاع الأجل عند وقوع الوفاة، ويثبتون الأسباب وتأثيرها بناء على اعتقادهم في الأسباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم هم بعد الضغطة في القبور مسالمون.
هذه مسألة فتنة القبر، وهي من المسائل المستقلة والأصول المستقلة عند أهل السنة والجماعة. ومعنى هذه المسألة من حيث الإجمال أن الخلق في قبورهم يمتحنون ويسألون عن دينهم وعن ربهم وعن نبيهم، فيعتقد أهل السنة والجماعة هذا الأمر، يثبتون أن الإنسان عندما يموت يبتلى في قبره، يبتلى بعد الموت ويمتحن، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وبعد ذلك بعد الفتنة بعد الامتحان هناك نعيم أو عذاب، هناك نعيم أو عذاب. فالمؤمن ينعم بناء على إجابته عن هذه الأسئلة، إذا سئل عن ربه قال ربي الله، وإذا سئل عن دينه قال دين الإسلام، وإذا سئل عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك ينعم في قبره، يأتيه من نعيم الجنة ومن ملذاتها ومن كذا على حسب ما يشاءه الله تبارك وتعالى، ويبقى في ذلك إلى أن يبعث. وأما الكافر أو المنافق أو الفاجر فإنه يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم، فيعذب بناء على ذلك، يبقى في قبره معذبا، يضرب ويحدث له من ألوان العذاب، ويأتيه من عذاب النار ومن سمومها، نسأل الله السلامة والعافية، على حسب ما يشاء الله تعالى أيضا حتى يأتي البعث. فهذه هي فتنة القبر، فتنة القبر سؤال يعقبه نعيم أو عذاب. يعتقد أهل السنة والجماعة هذا الأمر بدلالة النصوص الصريحة في الكتاب والسنة. فالدليل على هذا الأمر من الكتاب قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. موطن الدلالة أن الله تعالى ذكر شيئين مختلفين، وهما العرض على النار ودخول النار. العرض على النار ودخول النار هذان شيئان مختلفان في الآية. فالعرض يقول فيه الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون على النار في أول النهار وفي آخره. ويوم تقوم الساعة، إذن هذا العرض المتقدم قبل الساعة، قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعذاب الذي هو دخول النار هذا يكون يوم القيامة، ذكره الله تعالى مختلفا عن العرض الذي يكون قبل القيامة. إذن هناك عرض على النار في هذه الدنيا، في فترة وجود هذه الدنيا هناك عرض على النار قبل القيامة، قبل الآخرة. فهذا العرض هو الذي يفسر بفتنة القبر. دليل آخر من القرآن في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فسرت السنة هذه الآية في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر هذه الآية فقال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن فالآية دليل بنص السنة، السنة تفسر القرآن، فالسنة فسرت هذه الآية. الأدلة من السنة سوى الحديث المتقدم: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في ذكر مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. وما يعذبان في كبير أي عند الناس، بلى إنه لكبير أي عند الله سبحانه وتعالى. قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إذن فالحديث أثبت عذابا في القبر، أما إنهما ليعذبان. أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بسياقه الطويل غير الذي ذكرناه آنفا، هناك حديث طويل أخرجه أبو داود وغيره فيه ذكر ما يقع للميت من حين الاحتضار، من وقت الاحتضار وخروج الروح، وما يتبع ذلك من صعودها إلى السماء ثم عودتها إلى البدن، وبعد ذلك ما يقع في القبر من الفتنة والنعيم والعذاب. حديث طويل معروف أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى وصححه غير واحد من أهل العلم، وسياقه المطول موجود في كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله لمن شاء أن يطلع عليه. فهذه هي الأدلة على هذه المسألة، على إثبات فتنة القبر ونعيمه أو عذابه. مما يتعلق بهذه المسألة ويفرده بعض العلماء بالذكر أيضا: الملكان اللذان يسألان العبد في قبره، وهذا قد مر معنا في ذكر الإيمان بالملائكة، هذا جاء ذكره في حديث البراء الذي أشرت إليه في سياقه الطويل، قال: فيأتيه ملكان أسودان أزرقان فينتهرانه ثم يجلسانه فيقولان له: من ربك؟ إلى آخره. فهذان ملكان، وبعض العلماء يفردهما بالذكر تبعا للكلام على فتنة القبر، وقد جاء في بعض الروايات تسميتهما بمنكر ونكير، منكر ونكير، فهذا أيضا مما يذكر تحت هذه المسألة. مما يتكلم فيه العلماء أيضا: هل النعيم أو العذاب يكون على الروح أو على الجسد؟ هل النعيم أو العذاب يكون على الروح أو على الجسد؟ لماذا تكلموا في هذا؟ قالوا: لأن هناك صورا قد يفنى فيها الجسد، لأن هناك صورا قد يفنى فيها الجسد، من مات محترقا مثلا حتى ذهب بدنه، من أكلته السباع مثلا من مات بطريقة معينة ذهب فيها بدنه لم يبق من بدنه شيء. وحتى إذا تكلمنا على الميتة الطبيعية فإنه من المعلوم أن الأجساد تتحلل وتفنى بشكل مستمر ولا يبقى إلا عجب الذنب كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب إذا وقع هذا ونحن نعتقد أن عذاب القبر موجود فكيف يعذب الميت في هذه الحالة؟ أجاب العلماء عن هذا السؤال فقالوا النعيم أو العذاب يكونان على الروح أصالة وعلى البدن تبعا، يكونان على الروح أصالة وعلى البدن تبعا. يعني الأصل أن الذي ينعم أو يعذب الروح، لأن الروح باقية، الروح باقية تبقى بعد الموت إلى أن تعود مرة أخرى في البدن عند البعث. فالروح باقية منعمة أو معذبة، فهذا هو الأصل. البدن بالتبع ما بقي منه، بقي كله، بقي بعضه، تمام. فإن بقي شيء منه فإنه ينعم أو يعذب على سبيل التبعية للروح، تمام. فالجواب عن هذا السؤال أن النعيم أو العذاب يكونان على الروح أصالة وعلى البدن تبعا. مما تكلم فيه العلماء أيضا هل عذاب القبر يستمر أو ينقطع، هل عذاب القبر يستمر أو ينقطع؟ الجواب أن هذا بحسب مشيئة الله تعالى، فمنه ما يكون دائما إلى يوم البعث ومنه ما ينقطع. يعني إذا تكلمنا مثلا على المسلم الذي له ذنوب مما قد يريده الله تعالى به أن يعذبه على ذنوبه في القبر، هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فقد يريد الله تعالى أن يعذبه في قبره، أن يعاقبه في قبره. وقد تكون ذنوبه بمقدار لا يستدعي أن يعذب إلى يوم البعث، فعلى حسب ذنوبه، تمام، على حسب مشيئة الله تعالى وعلى حسب ذنوب هذا العبد. فمن العذاب ما يدوم إلى يوم البعث ومنه ما ينقطع على حسب حال العبد. هذا هو حاصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وأما أهل البدع من المعتزلة وأشكالهم فإنهم أنكروا فتنة القبر، أنكروا فتنة القبر. مذهب أهل البدع إنكار هذه المسألة، لا يثبتونها ولا يؤمنون بها، وشبهتهم أنها تتعارض مع ظاهر القرآن، تتعارض مع ظاهر القرآن. كيف هذا؟ جاءوا بقوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فنص القرآن فيه إثبات موتتين وحياتين. طيب ما الموتتان وما الحياتان؟ الموتة الأولى قبل الإيه؟ قبل الإيه؟ قبل الولادة، صحيح. الموتة الثانية عند خروج الروح التي تكون في الدنيا، هل هناك موت بعد ذلك؟ ليس هناك موت بعد ذلك، بعد هذا حياة أبدية في نعيم أو عذاب. وأحييتنا اثنتين، الحياة الأولى عند الولادة، الحياة الثانية عند البعث في الآخرة. إذن في القرآن موتتان وحياتان، طيب ما في القبر؟ نحن نقول نعيم أو عذاب، إذن هناك حياة. قالوا فلو أثبتنا فتنة القبر فهذا يقتضي إثبات حياة ثالثة، وهذا يتنافى مع ظاهر الإيه؟ مع ظاهر القرآن، تمام. فنقول جوابا عن هذا، طبعا كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تصدق القرآن وتفسر القرآن، هذا الأصل الذي نعرفه جميعا ونأتي به في مثل هذا المقام، تمام. وعادة أهل البدع أنهم يأخذون بشيء ويتركون شيئا، يأخذون ببعض الظواهر يتشبثون بها ويتركون بقية الأدلة. فنقول الجمع بين الأدلة يقتضي ماذا؟ أن الحياة في القبر تختلف عن حياة الدنيا وحياة الآخرة، حياة القبر تختلف عن حياة الدنيا وعن حياة الآخرة، فهي حياة خاصة لها تفاصيل وكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وليست كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة، تمام. ولهذا يسميها العلماء حياة برزخية، حياة برزخية، أخذا بقوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ في أصله هو الحاجز بين الشيئين، البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، فالقبر حاجز بين الدنيا وبين الآخرة. فهذه حياة برزخية، حياة خاصة لها تفاصيل وكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى. وأنت إذا تأملت في الأدلة التي أثبتت هذا فإنك تدرك الفرق. هل الأدلة التي أثبتت فتنة القبر وما يقع فيها من النعيم أو العذاب، هل الحياة التي تفهم من هذه الأدلة تشبه حياة الدنيا؟ هل تشبه حياة الدنيا؟ لا. هل تشبه حياة الآخرة؟ لا. قارن، هذا أمر واضح لا يستدعي كلاما ولا شرحا. حياة الدنيا نحياها جميعا، هل ما نحياه الآن هو الذي عرفناه من الأدلة في القبر؟ أجيبوا يا جماعة، هل هو واحد؟ طيب حياة الآخرة من أول البعث، انظر في الأدلة التي وردت في صفة البعث وفي صفة الحساب وفي صفة أهل الجنة وأهل النار وفي الخلود الذي يكون في الجنة وفي النار، هل الذي يكون في القبر يشبه ذلك؟ فهذه حياة خاصة تختلف عن حياة القبر، تفاصيلها كيفيتها حقيقتها على وجه التحقيق يعني لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى. وكما يقول أهل العلم، إذا أردت أن تقرب مسألة فتنة القبر فانظر في المنامات، انظر في في المنامات التي يراها الإنسان في هذه الدنيا. الإنسان وهو في هذه الدنيا وهو نائم، النوم أخو أخو الموت، صحيح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فين؟ في منامها. فالنوم أخو الموت، وأنت نائم ترى أنك ذهبت ورحت وجئت وقلت وفعلت وقابلت فلانا وحدث كذا وحدث كذا، وأنت موجود في مكانك لم تتحرك وأنت نائم لا تشعر بشيء. فهذا فيه تقريب للمسألة، هذا فيه تقريب للمسألة. فكذلك الميت، هو ميت في قبره، لم يتحرك، لم يذهب يمينا ولا شمالا، ولم يخرج من قبره، لكن يحدث له ما الله تعالى به عليه، تمام، ينعم أو يعذب على حسب حاله، تمام. إذن فهذه حياة خاصة. نجمع بين الأدلة: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هما حياتان تختلفان عن الحياة التي فين؟ في القبر. ومن فروع هذه المسألة مثلا إثبات حياة الأنبياء في قبورهم، تمام، إثبات حياة الأنبياء في قبورهم. ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء أحياء في قبورهم، في بعض الزيادات يصلون ينظر في ثبوتها من عدم. الأنبياء أحياء فين؟ في قبورهم. طيب أحياء في قبورهم كيف يعني؟ يعني يأكل ويشرب ويتحرك وينتقل ويسافر ويكلم الناس ويكلمه الناس، هذا اعتقاد من؟ الصوفية، يعتقدون الحياة من جنس حياة من جنس حياة الدنيا، ولهذا يتعاملون مع النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم يرونه في هذه الدنيا عيانا. لا، إنما هي حياة خاصة، حياة خاصة، حياة برزخية لا يعلم تفاصيلها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهذا ونكل تفاصيله وحقيقته وكنهه إلى من؟ إلى الله عز وجل. كما أننا نؤمن بأشياء كثيرة جدا ولا ندرك حقائقها ولا تفاصيلها. فكتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا، والسنة تفسر القرآن، وليس هناك تعارض، بحمد الله تعالى. نعم. هذه القطعة فيها حديث عن أمور تتعلق بالآخرة، كأن المؤلف رحمه الله لما تكلم عن فتنة القبر وهي مقدمة البعث ومقدمة اليوم الآخر، فتعرض لبعض المسائل التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر. فيقول رحمه الله: وبعد البلا منشورون. البلا يراد به الفناء والتحلل، والشيء البالي هو المستهلك الفاني، فالمراد بذلك بعد فنائهم في قبورهم أو تحللهم في قبورهم منشورون، مبعوثون، يبعثون، يقومون من قبورهم ويحشرون إلى رب العزة سبحانه وتعالى. وهذا هو قوله: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، يتحركون من قبورهم ويساقون محشورين إلى الأرض التي يحاسبون فيها. ولدى العرض عليهم وحاسبون، بعد الحشر يكون الحساب، يعرضون على ربهم ويحاسبهم على أعمالهم. بحضرة الموازين، فيه إثبات الموازين، الموازين تكون حاضرة توزن فيها الأعمال وغيرها. ونشر صحف الدواوين، هي صحف الأعمال تتطاير وتنشر، فمنه من يأخذ كتابه بيمينه ومنه من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. أحصاه الله ونسوه، أحصاه ربنا تبارك وتعالى وعدهم وأحكمه، لم يفت عليه شيء ولم يغب عنه شيء، وهم الذين نسوا، هم الذين نسوا أعمالهم وغفلوا عنها، وأما ربك سبحانه وتعالى فلا يغفل ولا ينسى. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بينه وبين خلقه. هذا أحد الأقوال في تفسير المراد بالآية. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني يوم القيامة يستمر 50,000 سنة، فهذا فسره العلماء. فمن تفسيرهم قالوا: لو كان غير الله الحاكم بين خلقه، لو كان غير الله تعالى هو الذي سيحاسب العباد في ذلك اليوم، فإن هذا سيستمر 50,000 سنة. وأما ربنا تعالى، قال المؤلف رحمه الله: لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، بمقدار ما يقيل الإنسان في هذه الدنيا، بمقدار ما ينام في هذه الدنيا، قدر صغير جدا. وقد جاء في بعض الآثار أن يوم القيامة على هذا التقدير يكون كما بين الظهر والعصر، يكون كما بين الظهر والعصر. ولهذا قال: وهو أسرع الحاسبين. لهذا وصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه بأنه سريع الحساب، وهذا من أسمائه، الأسماء مطلقة ومقيدة، فمن أسمائه تعالى سريع الحساب، سريع الحساب، فسمى نفسه بذلك سبحانه وتعالى إشارة إلى أن هذا الأمر ليس بشاق عليه، وأنه لا يستغرق وقتا طويلا، وإنما ينتهي في وقت يسير. قال رحمه الله: كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير، يشير إلى قوله تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فعلى حسب ما بدأه الله تعالى للخلق من أعمالهم ومصائرهم وخاتمة كل واحد منهم، فإن هذا يكون يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، على حسب ما قدره الله تعالى سابقا من أعمالهم. اشتملت هذه القطعة على مسائل: الإيمان باليوم الآخر ابتداء هو من أركان الإيمان، وهذا أمر معروف، وهو من أصول الإسلام ومن مواطن النزاع الرئيسية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فإنهم كانوا ينكرون البعث، فإنهم كانوا ينكرون البعث ويقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فكان هذا من مواطن النزاع الرئيسية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولهذا فإثبات اليوم الآخر، إثبات المعاد، من أصول الرسالة والديانة، ومن الأمور التي اتفقت عليها بطبيعة الحال جميع الرسالات والشرائع. فهذا أمر معروف، الإيمان باليوم الآخر إجمالا أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى يبعث الخلق بعد موتهم، يحاسبهم على أعمالهم ويجزيهم بها، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويكون هذا في يوم يسمى باليوم الآخر، قيل في سبب تسميته بذلك لأنه لا يوم بعده، سمي باليوم الآخر يعني اليوم الأخير الذي لا يوم بعده، تمام. فهذا هو الإيمان باليوم الآخر إجمالا. تحت ذلك مسائل متعددة، تحت ذلك مسائل متعددة يعددها العلماء ويفردونها بالذكر تنبيها عليها. اشتمل كلام المؤلف رحمه الله على طرف من هذه المسائل، فمنها البعث، منها البعث، والمراد به القيام من القبر، أن الخلق يقومون من قبورهم، يخرجون من قبورهم، هذا هو المراد بالبعث. وقد شرحت السنة صفة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر النفختين، قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فأفادنا هذا الحديث صفة البعث، كيفية البعث. أولا، كل الإنسان يبلى، كل الإنسان يفنى يتحلل، إلا عجب الذنب، هذه عظمة، هذه عظمة، آخر عظمة في العمود الفقري، آخر عظمة في العمود الفقري، هذه العظمة لا تفنى مع الجسد، لا تتحلل مع الجسد، تبقى عليها يتركب الخلق، يعني تكون كالأساس الذي يبنى عليه الإنسان عندما يبعث. ما الذي يحدث؟ ينزل الله تعالى من السماء ماء له صفة معينة يعلمها الله تبارك وتعالى، ينزل هذا الماء على القبور، تنبت منه الأجساد. وإذا تأملت في هذا الحديث عرفت لماذا يشبه الله تعالى كثيرا البعث بماذا؟ بإنبات الزرع من الأرض. هذا كثير في القرآن دائما أو كثيرا، إذا أراد الله تعالى أن يقرر البعث فإنه يشبهه بماذا؟ بإحياء الأرض بعد موتها، بإنبات الزرع من الأرض. فالصفة واحدة تقريبا، كما ينزل الله تعالى من السماء ماء ينبت به الزرع، فكذلك يحدث يوم القيامة، ينزل الله من السماء ماء تنبت به الأجساد أو تتركب به الأجساد حتى يخرج الناس من القبور. من هذه المسائل أيضا الحشر، والمراد به حركة الناس من قبورهم إلى الموضع الذي يجتمعون فيه فيحاسبهم الله تعالى، هذا هو الحشر، الحشر هو الحركة، الانتقال من مكان إلى مكان. وقد بيّنت السنة أيضا صفته، مما جاء في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، حفاة عراة هذا معروف، غرلا يعني غير مختونين، غير مختونين. وتلا قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني المراد أن الإنسان يأتي يوم القيامة كما ولد من بطن أمه، أي تغيير يقع له بعد ذلك، ختن أو فعل به كذا أو كذا، لا، يأتي يوم القيامة كما ولد في الدنيا. فهذا بيان لشيء يتعلق بصفة الحشر، أن الحشر أن الناس يحشرون يوم القيامة على هذه الهيئة، على هذه الهيئة، حفاة عراة غرلا. وهناك صفات أخرى لا نطول بذكرها. من المسائل أيضا الحساب، الحساب، حساب الناس، أن الناس يحاسبون على أعمالهم. والحساب على قسمين كما جاءت به نصوص الكتاب والسنة: حساب يسير وحساب غير يسير. فالحساب اليسير هو الذي جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيحين كذلك، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. ففسر صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بماذا؟ بالعرض، وفرق بينه وبين الحساب الآخر الذي فيه المناقشة والمراجعة. حديث آخر فيه مزيد بيان، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث يقال له حديث النجوى، يقال له حديث النجوى لأنه فيه مناجاة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فأفادنا الحديث أيضا أن العرض الذي هو الحساب اليسير على هذه الصفة، يدني الله تعالى عبده يستره عن الناس ويقرره بذنوبه، يعرفه فقط فعلت كذا وفعلت كذا، فإذا أقر العبد قال رب العزة سبحانه وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن فالحساب على قسمين: الحساب اليسير ويقال له العرض وصفته كما في حديث ابن عمر، الحساب الآخر الحساب العسير هو الذي فيه المناقشة والمراجعة، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. فإذا كانت هناك مناقشة ومراجعة من الله سبحانه وتعالى فهذا هو الحساب الآخر، نسأل الله السلامة والعافية. من المسائل أيضا الميزان، والميزان ثابت بالنصوص الصريحة في الكتاب والسنة. في الكتاب: ما أكثر الآيات التي فيها ذكر الميزان والموازين، ومن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، هذا كثير جدا في القرآن. ومن السنة أحاديث يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى عندما نذكر أنواع الأشياء التي توزن في الميزان. فبمقتضى هذه الأدلة يثبت أهل السنة والجماعة هذا الميزان، ويعتقدونه ميزانا حقيقيا حسيا مشاهدا، ليس أمرا متوهما، ليس أمرا معنويا، وإنما هو أمر حسي حقيقي، هو ميزان حقيقي. ويثبتون له كفتين كما سيأتي ذكره في الأدلة من السنة، ويثبتون فيه الأشياء التي توزن وزنا حقيقيا مشاهدا، هذا كله يثبته أهل السنة والجماعة بمقتضى النصوص الشرعية. الأشياء التي توزن في الميزان جاءت النصوص في ذلك متنوعة ولا تنافي بينها، هذا من قبيل اختلاف التنوع. فتارة يجيء في النصوص أن الذي يوزن العمل نفسه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان يعني الكلمتان توزن، وكحديثه الآخر صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وكحديثه الآخر: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. فهذا يدلك على أن الأعمال توزن. وتارة تجيء النصوص بأن العامل نفسه يوزن، الشخص العامل، الشخص نفسه يوزن في الميزان، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه فقال: لساق عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. وكحديث الرجل الكافر قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وتارة تجيء النصوص بأن الذي يوزن صحائف الأعمال، كتب الأعمال، الصحائف أو الكتب التي كتبت فيها الأعمال. كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المعروف بحديث صاحب البطاقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الذنوب، فيقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: إن لك عندنا حسنة، أو إنك لا تظلم. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، هذا في إثبات الكفتين، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، إذن الذي وزن هو ماذا؟ الصحائف الكتب. فيقول: يا رب، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. تمام. فأثبت الحديث كفتين، وأن الذي يوزن فيهما الصحائف الكتب. فنقول إذن: لا تنافي، والموزون على ثلاثة أقسام، الذي يوزن في الميزان على ثلاثة أقسام، كلها توزن: الأعمال والعاملون وصحائف الأعمال، الأعمال والعاملون وصحائف الأعمال، هذا كله يوزن في الميزان، نثبت هذا كله كما جاء في النصوص. نكتفي بهذا القدر.